فكان القول الراجح ما ذهب إليه المؤلف. ونقل الشوكاني أنه لا ينتقض الوضوء مما مست النار عن جماعة من الصحابة. الإمام الشوكاني نقل عن جماعة من الصحابة القول بذلك وأنه ليس بناقض للوضوء من الخلفاء الأربعة، أي نقله عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي بن كعب وأبي طلحة وعامر بن ربيعة وأبي أمامة والمغيرة ابن شعبة وجابر بن عبد الله وعائشة وجماهير التابعين. إذن هذا قول قاطبة السلف، واضح؟ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق ابن راهويه وغيرهم كثير، واضح؟ وغيرهم كثير. راجع النيل في المجلد الأول في 62 و200. إذن الصواب في المسألة هو ترك الوضوء مما مست النار. بعضهم قال أن هذا الحديث قد نسخ ذاك، قالوا أن هذا الحديث إن هذا الحديث نسخ ذاك الحديث. من أين أخذتم ذلك؟ قالوا كان آخر الأمرين، إذن هذا ناسخ لذاك، لكن الجمع أولى من الطرح لأننا نستطيع أن نجمع ونقول بالاستحباب. أحسن، مما غيرت النار يدخل فيه المطبوخ ويدخل فيه المشوي. أحسن حضرمي، الآن استفدنا منكم جزاك الله خير.
ثالثا،
واستفدنا منكم كثير أيضا.
لكل صلاة،
واضح؟ لكل صلاة، لكن لكل صلاة نحن ما بينا أن الوضوء للصلاة شرط، بينا هذا، لكن كيف قال لكل صلاة؟ سنبين هذا. يعني إذا كان على وضوء وأراد أن يتوضأ مرة أخرى، واضح؟ وليس أنه سيبدأ بوضوء جديد، لا.
في حديث هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات من وضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال عمدا فعلته يا عمر. سابعا،
واضح؟ إذن هذا فيه دليل على أنه يستحب أن يتوضأ لكل صلاة.
سابعا، عند كل حدث. لحديث بريدة رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال،
واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما ورأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، ليس كرؤيا زيد وعمر يرى ما يرى ويرى أنه دخل وفعل وخرج وهو لم يخرج ولم يدخل ولم يفعل، ولكن رؤيا الأنبياء حق. فماذا قال؟ قال الراوي أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلال فقال يا بلال، يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ ما الذي جعلك تقدمت علي في هذه المسألة؟ قال إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، واضح؟ سمعت خشخشتك أمامي. فماذا قال؟ فقال بلال
يا رسول الله
والخشخشة هي النعل لما يمشي به المرء فيخرج الصوت، هذا يسمى خشخشة.
وقال بلال: يا رسول الله، ما نزلت قبل إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قبل إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا
وهذا من البلاغة أن يحذف التابع، واضح؟ لهذا أي لهذا سبقتني بذلك، واضح؟ لهذا أي لهذا الأمر الذي مضى قد سبقت يا بلال وحزت هذا الفضل العظيم من رب رحيم، وهو أنه رضي الله عنه قال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا يا بلال، ومن منا الآن يفعل بفعل بلال إلا من رحم الله، وقليل ما هم.
ثامنا: من القيء.
من القيء أي أنه إذا استقى يستحب له أن يتوضأ.
لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا فرضت له وضوءا.
واضح؟ لهذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، فهذا الحديث فيه أنه يستحب الوضوء من القي ولا يجب كما قال بعض العلماء، لأن هذا الحديث إنما هو فعل وليس بأمر، واضح؟ والفعل يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب، فدلنا هذا على أنه يستحب ولا يجب.
تاسعا: من حمل الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ.
من حمل الميت، لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. واضح؟ فل يتوضأ. اقرأ في الهامش حتى ما أبحث لكم في مسألة ستأتي كأنها ذكرها الشيخ هنا، فما يحتاج أن نذكر الصارف.
وضرب الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل فيه حديث ابن عباس.
يقول أن هذا الأمر ظاهره الوجوب لكن لم نقل به، لماذا؟
لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم.
واضح؟ فحسبكم أن تغسلوا أيديكم فقط. هذا يدل على أن الوضوء ليس بواجب بل هو مستحب من هذا الدليل الواضح الصريح، فدلنا على أن حمل الميت يستحب الوضوء منه. يقرأ. نحن حمل الميت نقول: من حمله فليتوضأ. لا، الغسل سيأتي في باب الغسل، ما نريد أن نخوض في الغسل، واضح؟ هذا سيأتي في باب الغسل، مستحبات الغسل. نحن هنا نتكلم ما يستحب له الوضوء، واضح؟ ما دخلنا في الغسل، الغسل سيأتي في بابه المستقل، فلا تستعجلوا الحوادث، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من ذرع أو من استقى فإنه يتوضأ من باب الاستحباب. الفطر خلاص، إذا استقى فعليه أن يقضي، ومن ذرعه القي فإنه لا قضاء عليه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
المسح على الخفين. قال الإمام
أفطر ذاك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم لمرض أو لأمر.
المسح على الخفين
أو ربما يكون هذا أيضا من باب الصيام المستحب، واضح؟ يعني ما يشترط أن يكون في رمضان، وإن كان في رمضان فذلك لمرض.
حديث بلال الذي أخرجه المصنف رحمه الله حيا أو ميتا، حفظنا حديثا.
أي حديث بلال؟
عن بلال في هذا الصدر، قال روي على بلال أنه قال لبلال:
إني أسمع صفقا عليك في الجنة. فقال لما قال يا رسول الله ما توضأت إلا صليت ركعتين.
أي نعم.
حتى فرضت أو سنة ركعتا وضوء وصلة الوضوء. هذا علاقة بذلك الحديث.
هو نفس الحديث لكن زيادات، لأنه قال ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وجاء في رواية ما أحدثت قط إلا توضأت ثم صليت ركعتين. ومن ذلك أخذ العلماء استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، وهذا قد بيناه أظن مرة معنا من حديث بلال. أي نعم، دفن عليك في رواية، دفن عليك في الجنة. واضح؟ ودفن عليك هي دفة، الرواية جاءت ب دف نعليك، هذا هو الصواب. وقد ذكر الحافظ في الفتح أنها يعني قد جاءت بذلك لكن تكلموا فيها. المهم الله أعلم، أنا اللي يحضرني الخشخشة والدف.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم،
ذكرت المسح؟ ذكرت الباب؟ إذن أنا نمت. أعد.
المسح على الخفين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المسح على الخفين. والمسح في اللغة إمرار اليد على الشيء، ولهذا ذكرت لكم في الفتح وفي غيره مسألة ذكرت في هذا الكتاب أظنها في مسألة التيمم، لا مسألة المسح لما ذكرت لكم مسألة لا هنا فامسحوا برؤوسكم. أي نعم، ذكرت لكم هذه المسألة وقلت لكم الفرق والتي ذكرها ابن العربي. المهم، المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء، مجرد أن تمر اليد على الشيء يقال مسحت. واضح؟ وشرعا التعبد لله سبحانه وتعالى، انتبه هذا قيد مهم، كثير من الناس إذا ذكر هذه الحدود ما يذكر التعبد، وهذا خطأ، لأن الرجل قد يمر بيده وهي مبتلة بالماء على الخف ولا يقصد التعبد، فكيف نقول أن هذا هو المسح الشرعي؟ لا، المسح الشرعي هو التعبد لله بإصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص، لحائل مخصوص في زمن مخصوص. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعد أيضا من يذكر في الحدود، يذكر الأحكام ويذكر بعض الأمور، هذا خطأ، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، هذا عندهم من جملة المردود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وهذا كما بينته في أصول الفقه، لأن المصنف هناك ذكر الحكم وأدخله في التعريف، هذا خطأ. المهم، إذن ما هو تعريف المسح على الخفين؟ قلنا التعبد لله بإصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص. والخف واحد الخفاف، الخفاف جمع، واحده خف، كذلك وأخفاف، خفاف وأخفاف. والخفاف هي التي تلبس على ماذا؟ على الرجل، تلبس على الرجل، سميت بذلك أو سمي بذلك لخفته، سمي خف لماذا؟ لخفته، وهو قلنا لكم ما يلبس على الرجل من الجلود، من الجلود، ويلحق بهما أي بالخفين كذلك ما كان في حكمهما. يقال تخفف خفا أي لبسه، تخفف خفا أي لبسه. واضح؟ هذا تعريف الخف. ثم قال: أما المسح فقد علمتم ما هو المسح.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع أن يعتد به بالإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر،
ولا عبرة بشذوذ الشيعة، واضح؟ لا عبرة بشذوذهم لأنهم لم يقولوا بالمسح، فلا عبرة بهذا الشذوذ، أهل السنة أجمعوا على هذا المسح. أما ما روي عن الإمام مالك بعدم القول به فقد أنكره الإمام الحافظ الجبل البحر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، بل قال وأن قيل فإنه كذا وكذا، وقد قال الإمام به أي الإمام مالك ورجع، فإن ثبتت هذه الرواية ربما قبل.
سواء كان لحاجة أو لغيرها،
انتبه، الإمام النووي يقول سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة، ليس هو مقيد بالحاجة كسفر أو كغيره، وإن كنت بالحضر يجوز لك أن تمسح، سواء كنت لمرض أو لغير مرض يجوز لك أن تمسح على الخف.
حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج
الزمن وهو المريض، واضح؟ ها؟ أي المريض المشلول الذي لا يمشي، واضح؟ حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها، يجوز لها أيضا أن تمسح على الجوربين كما سيأتي وعلى الخفين، لكن له أوقات يدخل به ويخرج به أي المسح.
وإنما أنكره الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم،
ولا يعتد بخلافهم لأن العبرة بخلاف أهل السنة.
قال الحسن البصري رحمه الله حدثني سفيان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين.
هنا الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول حدثني سبعون، سبعون واضح من من؟ قال من أصحاب رسول الله، ليس من التابعين بل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. إذن هذا في حكم المتواتر، لهذا قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، واضح؟ قد نظمها الناظم، فهذا مما تواتر أي مسح الخفين. وقلت وقال الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح شيء، ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديث، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك، وقال ابن المبارك ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح على الخفين، ليس بين الصحابة خلاف على جواز المسح على الخفين. ونقل ابن المنذر الإجماع على جوازه، نقل ابن المنذر الإجماع على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة، اتفق عليه أهل السنة والجماعة، فهو جائز في الحضر والسفر للرجال والنساء تيسيرا على المسلمين، تيسيرا على المسلمين، وهذا قد ذكره في توضيح الأحكام للبسام في كتابه توضيح الأحكام شرح بلوغ، شرح بلوغ المرام، واضح؟ فذكره في المجلد الأول في 25، ثم قال
وأحسن ما يحتج به بجواز المسح ما رواه مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بان جليل ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ثم توضأ ومسح على خفيه.
شيلوا التاء المربوطة هذه غير صحيحة، هي هاء وليست بتاء.
قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جليل كان بعد نزول الملائكة،
واضح؟ كان يعجبهم هذا الحديث، لماذا كان يعجب الصحابة هذا الحديث أو العلماء؟ لأن جرير بال ثم توضأ ومسح على خفيه، ما يهم أن جري البال وتوضأ ومسح. المهم أنه سيبين مسألة مهمة، وهي فقيل له تفعل هذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ، حتى جاء في رواية قالوا له تفعل هذا؟ قال نعم. وأنا قالوا له وآية المائدة قد نزلت في الوضوء؟ قال وأنا فقال لهم ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، إلا بعد نزول المائدة، سيبينه أظن هذا النووي، نعم سيبينه. فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، فلهذا طار به العلماء على أنه ليس بمنسوخ، أي المسح، لأنه بعد المائدة.
قال النووي معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو كان الإسلام الجديد متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الكف منسوخا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بالآية غير صاحب الكف، فتكون السنة مخففة للآية، والله أعلم.
واضح؟ فهذا فيه هذه الفائدة العظيمة، لأن بعض مستدل وأرجلكم في كسر ماذا أو في جر الأرجل، قد بينت لكم الأوجه التي يرد بها على هؤلاء بما فيه الكفاية. إذن هذا دليل على جواز المسح. الآن نبحث في مسألة الشروط. قال المصنف
العلماء عدوا هذه
في العقيدة. نعم العلماء عدوا هذه في العقيدة. حسن ذكروني إذا تركت بعض الأشياء. نعم في متن الطحاوي يعدوا هذا في المسح، حتى في شرح السنة للبربهاري عد هذا أيضا من العقيدة. لماذا؟ لأنه خلاف بين أهل السنة والشيعة، وكل ما كان فيه فاصل بين أهل السنة والشيعة أو بين أهل السنة والمبتدعة هو من العقيدة، وإن كان هو كما يقال من الفروع، وليس هناك فروع، بل الدين كله أصول. واضح؟
شروطه: يشترط لجواز المسح أن يلبس خفين على وجهه عن المنذرة.
واضح؟ هذا هو الشرط الأول، أن يلبس الخفين على وضوء. واضح؟ لا بد من لبس الخفين على وضوء. أما إذا لبس هذا الرجل الخفين على غير وضوء ثم أراد أن يمسح، هل نجوز له المسح؟ لا، لأنه من شروط المسح أن يلبس الخفان أو يلبس هذا الرجل الخفين على وضوء.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإناوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
واضح؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما، هذا هو الشاهد، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. مفهوم هذا الحديث أنه إذا لم يدخل القدمين في الخفين على غير وضوء أنه لم يدخلهما على طهارة، من هذا الحديث. إذن لا بد من الوضوء، وهذا شرط اشترطه العلماء وهو واضح بين. وهنا مسألة. ما هي المسألة؟ في من طهر قدما، انتبهوا لهذه المسألة، طهر قدما ثم أدخلها في الخف، قدم الأولى طهرها هو يتوضأ الآن، وصل إلى القدم فغسل القدم الأولى ثم لبس الخف ثم طهر الأخرى، أي غسل القدم الأخرى ثم لبس الخف، فهل يجوز له أن يمسح؟ هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ويجوز له المسح عليهما أم لا؟ خلاف بين العلماء. واضح؟ واضح البحث؟ رجل توضأ وهو يتوضأ وصل إلى القدم الأولى، غسل القدم الأولى لبس الخف، ما غسل القدم الثانية، ثم غسل القدم الثانية ولبس الخف، فهل يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. فقالت الظاهرية والحنفية وأبو ثور يجوز له المسح على هذه الكيفية، قالوا له أو قالوا يجوز له المسح على هذه الكيفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات. واضح؟ اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول يجوز أن يلبس الخف بعد غسل القدم الأولى ثم كذلك الأخرى، ثم يجوز له أن يمسح. وقال الشافعي وأحمد ومالك لا يجوز، أي لا يجوز له هذا الفعل إلا بعد كمال الطهارة. واضح؟ في المسألة قولان، في المسألة قولان، القول الأول يجوز، القول الثاني وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة، إذا قصرنا الجمهور الأئمة الأربعة هنا. واضح؟ الشافعي وأحمد ومالك قالوا لا يجوز إلا بعد كمال الطهارة، هذا لم يكمل الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعهما فإني أدخلتهما، ما قال أدخلت الأولى ثم الثانية، قال أدخلتهما طاهرتين، أي أتممت الوضوء كامل ثم أدخلت القدمين في الخفين طاهرتين. واضح؟ قال الألباني وهو الصواب، أي مذهب الأئمة الثلاثة، وهو عدم الجواز. قال وهو الصواب أنه لا يجوز له أن يدخل القدم الأولى ثم الثاني على التفصيل المذكور ثم يمسح. بماذا استدل؟ قال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح. انتبه، إذا توضأ أحدكم أي انتهى من الوضوء، ولا يقال توضأ إلا بعد أن يتم الوضوء، إذا غسل القدم الأولى ثم مشى نقول توضأ هذا الوضوء الشرعي؟ لا، قال إذا توضأ أحدكم ثم لبس خفيه، أي كان لبس الخفين متى؟ بعد الوضوء الشرعي، والوضوء الشرعي لا يسمى وضوء إلا بعد أن ينتهي من الوضوء. انتبهوا إلى دقة العلماء في الاستنباط وإلى دقة الفهم. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني بسند قوي كما قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار في المجلد الأول 52، وصححه الحاكم والذهبي، أي صحح هذا الحديث أو صحح هذا الحديث، راجع تأسيس الأحكام في 47. واضح؟ ولا شك أن هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، بل هو الأحوط، هو الأحوط. لماذا؟ لظاهر هذا النص، لأنه قال إذا توضأ أحدكم، ولا يقال أنه توضأ إلا إذا متى؟ إذا أكمل الوضوء، وهذا هو الأقرب للنص. لهذا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله وعافاه مال إلى هذا القول وقال هو الأحوط، هو الأحوط، كما في الشرح الممتع في المجلد الأول في 300، ما في جعبتك هاته. ارفع صوتك. ماذا ينشف القدم؟ غريب، لا ينبغي للمرأة أن يفعل ذلك، وإن كان هذا جائز، لكن بعد أن ينتهي من الوضوء يجوز له أن لا، ما ينبغي أن يفعل هذا الفعل، وإن كان الظاهر أن الوضوء صحيح لأنه متوالي، لكن إذا كان فاصل فهنا يخشى عليه. واضح؟ لا، ليست لعلة، إنما هو تكاسل. هناك إيش؟ إيش ربيع؟ سجادة. نعم. نحن ما نمنع، نقول ينشف رجليه بعد أن ينتهي من وضوئه، بعد أن ينتهي من الوضوء كامل ينشف من رأسه إلى أخمص قدميه، ما نمنعه، لكن نقول أنه يتوضأ، ما شاء الله غسل اليد الأولى، انتظروا سأنشف، يبدأ ينشف، ثم غسل اليد الثانية، يبدأ ينشف. يحافظ على نظافة النعل ويضيع الأجر؟ ما ينبغي أن يفعل هذا، ما ينبغي أن يفعل هذا. احفظ سؤالك، في نفس المجال ولا؟ المهم هذا سيأتي، هذا سيأتي إن شاء الله، وسأفصل فيه بالتفصيل. هذه مسألة يغفل عنها كثير من المسلمين. أكمل.
مدة المسك
إلى الساعة العاشرة حتى نمشي. 11 تجلس؟ ما يستطيع العلم، من يصبر على العلم إلا من رحم الله. الصبر على هذه الأمور تحتاج إلى جلد، تحتاج إلى صبر، ولهذا لا ينال العلم براحة البدن أبدا. اعلموا علم اليقين أن العلم لا ينال براحة البدن. لهذا العلماء كم أنهكوا أنفسهم، هذه المسائل التي أنتم تجدونها الآن من البحث والمطالعة، ولا أعني نفسي، لا، أنا من أصغر طلاب العلم، إن صح أن يطلق علينا طلاب علم، لكن نقول انظروا إلى العلماء كم أجهدوا أنفسهم وكم تعبوا في ذلك، وحتى نحن نتعب في بحث عن مسألة حتى نجد الراجح. لماذا؟ لأننا لسنا كهيئتهم بسهولة يجدونها، لا، لأننا صغار أقزام، نتعب حتى نعلم ما يريد بهذا الوجه وماذا يعني بهذه الكلمة حتى نصل إليها، وهم كانوا أعلام جبال، رغم ذلك كانوا أيضا يبحثوا في المسائل. ولهذا العلم ما ينال براحة الجسد، وقد حكيت لكم عن الإمام النووي أنه قال: لم أضع جنبي على الأرض لمدة سنتين. من يستطيع أن يفعل هذا؟ مدة سنتين يقول أجلس فأضع ظهري إلى الجدار وأغفو غفوة ثم أقول لنفسي قد نمت، ثم أكمل المطالعة والبحث. وكم من العلماء قد مات وقد سقطت عليه الكتب من كثرة الكتب، هذا معروف. وكم من العلماء مات على الكتب، وكم من العلماء حصلت له الحوادث الكثيرة بسبب هذا العلم، لكن صبروا ورفع الله قدرهم في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله أن يرفع قدرنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يلحقنا بركبهم، وأن يلحقنا بركبهم. فلهذا لا بد من الصبر على العلم والمصابرة والمجالدة، وقد تكلمت في بداية هذا الدرس على هذه المسألة في آداب طلب العلم.
مدة المسك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالي مسافة ويوما وليلة للمقيم.
واضح؟ 3 أيام ولياليهن لمن؟ للمسافر. ويوم وليلة لمن؟ للمقيم. إذن 3 أيام بالليالي. لماذا ذكر الليالي؟ لأن اليوم لا يدخل فيه الليل، هذا من الخطأ الفادح الذي يقع في كثير من الناس. اليوم من الصباح إلى غروب الشمس، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، هذا هو الليل. واضح؟ أو الصحيح إلى طلوع الفجر. لماذا؟ لحديث الثلث الأخير من الليل، واضح؟ حتى يؤذن المؤذن، هنا انتهى ثلث الليل. إذن الليل يبدأ من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، والنهار كما سبق. إذن لا بد من ذكر اليوم والليلة، وكذلك يوما وليلة للمقيم، يوم وليلة لمن؟ للمقيم. والصحيح أن ابتداء مدة المسح، هذه مسألة انتبهوا، تبدأ من متى؟ اختلف العلماء فيها، هل تبدأ من بداية ما لبس الخفين، أو أنها تبدأ من بداية ما توضأ مع المسح؟ واضح؟ واضح البحث؟ هذا خلاف بين العلماء. والصحيح هو ما ذكرنا، أن ابتداء مدة المسح تبدأ من المسح لا من مدة الحدث بعد اللبس، ولا أقول اللبس، فرق بين اللبس واللبس، واضح؟ اللبس هو تقول لبس عليه في الكلام، أي خلط عليه وجعله لا يدري ما يقول. أما اللبس هو من اللباس. قلنا من الحدث، قلنا لا من الحدث بعد اللبس، واضح؟ من متى يبدأ؟ من أول ما تمسح بدأ العداد يعمل، واضح؟ يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن لمن؟ للمسافر. قال السعدي: الصحيح أن ابتداء المدة من المسح، هذا هو الصحيح، ابتداء المدة من من؟ من متى؟ من المسح، لأنه وقت الحدث. هنا متى بدأت الحدث؟ لما تبدأ تمسح هنا بدأ الحدث، فكيف يقال لك أنك من بداية لبس ماذا؟ أو لبس الخف. من متى يبدأ؟ من بداية مسح، من بداية المسح. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر كلها، واضح؟ جعل اليوم والليلة للمقيم والثلاث للمسافر كلها مسح، واضح؟ جعلها كلها مسح. ولا يمكن ذلك إلا أن يجعل أو يجعل ابتداء من وقت المسح، لا يمكن. من متى نقول ثلاثة أيام؟ لابد أن يكون من بداية المسح. وهذا قد ذكره في نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب كما في المجلد الأول في 61، وهو اختيار الإمام النووي كما في المجموع في المجلد الأول في 12 و500. قال: وهو رواية عن الإمام أحمد وداود، واختاره ابن المنذر، وكذلك نقله عن عمر بن الخطاب، وكذلك رجحه الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى في الشرح الممتع في المجلد الأول في 87 و100، واضح؟ وأتكلم على هذا أيضا الشيخ ناصر بالتفصيل في كتاب المسح على الخفين، له كتاب في ذلك أو كتيب تكلم فيه ونقل أقوال العلماء وذكر ما في هذه المسألة بالتفصيل. وأيضا لا نريد أن نطيل حتى لا نخرج، وإلا المسألة واضحة، أن المسح يبدأ، أن مدة المسح تبدأ متى؟ بالمسح، لأننا نقول مدة المسح فأضفنا المدة إلى المسح، فكيف نضيف مدة إلى مسح ونقول من بداية أن يلبس الرجل الخفين؟ هل هذا مسح حتى يقال له بدأت مدة المسح؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها ثلاثة ليالي وأيام، فكيف نضيف المدة إلى المسح؟ نقول مدة المسح ثم نقول تبدأ من أن يلبس الرجل الخفين، هذا في غاية البعد.
محل المسح وصفته: المحل المشهور مسح ظهر الخف، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف أولى من مسح الأعلى. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، ويجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح،
واضح؟ محل المسح وصفته. المحل المشروع مسحه ما هو؟ ظهر الخف، لا أسفل الخف. ما الدليل؟ قال لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، آراء الرجال، دع عنك آراء الرجال، كما قال الإمام أحمد في الحديث، الرأي ليل والحديث نهارا، من يذكر البداية صدر البيت؟ المهم، فهذا رأي، والرأي هذا هو أن يرى الرجل أن المسح في أسفل أو على أسفل الخف أولى من المسح من أعلى. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، على ظاهر خفيه، فلهذا ليس لي أن أدخل رأيي. واضح؟ ليس لي أن أدخل رأيي. والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح، والواجب في المسح ما يطلق عليه المسح. هذا ما أراده المصنف، ونقف على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال فحيا هلا، وإلا الصالح. لا، أترك أول من كان لديه في الدرس. أي نعم، هذا هو المسح. سنبين لك إن شاء الله صفة المسح. إيه، ما هو المكروه؟ من قال بالكراهة دي؟ لا، ما في كراهة. كيف تكمل؟ ما شاء الله، أجعل وضوئي في حوض المطبخ وأترك وضوئي في حمامي. هذا هذا من تكليف الناس بما لا يطيق. لماذا؟ يقول السؤال أنه في الحمام لا يجوز أن يذكر الله، فيقول: كيف نتوضأ من المغسلة هذه؟ فيقول: نذهب إلى المطبخ نتوضأ، ولا نتوضأ. هكذا قال، أي يسمي هناك ويكمل الموضوع هنا. ما شاء الله، هذا فقه مقلوب. واضح؟ لا توزع ماء، اترك الماء، من أراد سيشرب. هم إذا كانوا عطشا يعلموا بأنفسهم. أنا أدري أنت كالثكلى يا ابنائها. فالوضوء أو أن التسمية، اعلم أن التسمية متى لا تجوز؟ لا تجوز وأنت تقضي الحاجة. أما في الحمام، من قال أنه لا يجوز أن تسمي الله؟ من الذي يمنع؟ الحمام هو مأخوذ من الاستحمام، فرق بين الحمام وفرق بين قضاء الحاجة، وهو المرحاض، وهو الخلاء، وهو الحشوش كما ورد في الحديث. فهذه الأماكن، نعم، والكنف، فهذه الأماكن هي التي لا يجوز لك أن تسمي الله فيها وأنت على قضاء الحاجة. ما في إشكال، حتى الحمام الآن معك في الغرفة، لا تصلي في الغرفة، هذا قول باطل. إنما النهي منصب على وقت قضاء الحاجة، أما إذا انتهى من الحاجة فإنه يجوز له أن يسمي ويتوضأ ولا نكلف الناس. الغريب أن بعض الناس يأتوا إلى مسائل النص فيها صريح لا يحتمل ويقول نسهل، ثم يأتي إلى نصوص النص بخلاف ما يقول وليس فيه تصعيب، يقول: أنتم شددتم وصعبتم. سبحان الله، كيف صعبنا وهذا النص واضح؟ ثم أنتم تأتوا إلى مسائل تشددوا وتصعبوا. قالوا عن سفر المرأة بدون محرم جائز. لماذا؟ قالوا: من باب الرفقة الصالحة والتسهيل. وقد قال بهذا بعض العلماء. نقول: ما شاء الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل واضح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة كذا، وفي رواية أن تسافر إلا مع ذي محرم. هنا شددنا لما جاء النص، وفي هذه المسائل هم شددوا. ويا ليت شعري من المتشدد ومن المشدد، ومن الذي شدد على الناس وتشدد. واضح؟ هو عنده سؤال متى؟ أي هذا؟ ايش السؤال؟
ان بس الخفين على طهارة يكون سحر، يعني احداث كنا مسحر، هل يجب عليه ان يصلي
بالخفين؟ لا، يجوز لك ان تخلع، لكن سيأتي تفصيل في مسألة انك رجعت في لبس هذين الخفين، هل يجوز لك ان تمسح او لا يجوز؟ أي هذا سيأتي. اما انك تخلع الخفين فهذا ليس من نواقض الوضوء كما سنبين ان شاء الله هذه المسألة. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهارا، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوارا. لابد أتذكرها، أتعب أنا إذا ما أتذكرها تبقى في الذهن. هي طبعا في عجز البيت، في صدر البيت، أنا ما وقف، أنا من الوسط، مسكت من الوسط. أي نصبر في الاعتكاف سنبين. تقول نرجو توضيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليوم والليلة للمقيم والثلاث للمسافر كلها مسح، ولا يمكن ذلك إلا فأتتنا هذه النقطة. نقطة إيش النقطة هذه؟ من ها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسح ليوم وليلة، إيش اللي فات؟ إيش نحن نقول للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، يعني 24 ساعة. واضح؟ هذا للمقيم. فيبدأ أو تبدأ مدة المسح من بداية المسح على الخفين، وليس من بداية لبس الخفين، أو ليس من بداية ماذا؟ من بداية الوضوء. واضح؟ ليس هذا وليس ذاك، إنما البداية تبدأ من المسح على الخفين. واضح؟ صلاحية المسح فيها تاريخ ابتداء وتاريخ انتهاء، معلبات. لا لا فهمت. متى بدأ الظهر؟ ينتهي في اليوم الثاني الظهر، هذا للمقيم. المسافر ينتهي في اليوم الثالث الظهر. ايش سؤاله؟